أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام السابع من الواجبات في الصلاة، السلام، وهو واجب غير ركني أيضا، وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها، آخر أجزاء الصلاة هو السلام، ويعتبر يشترط أداؤه صحيحا حال الجلوس مع الطمأنينة كما في التشهد، وله صيغتان هما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويكفي في الصيغة الثانية السلام عليكم بأن يحذف الباقي، والأحوط وجوبا عدم ترك هذه الصيغة وإن أتى بالأولى. هذه المسألة خالف السيد فيها الفتاوى المعروفة، البقية قائلون بأن الصيغة الأولى إذا أتى بها تكون هي الواجبة والثانية مستحبة، بينما في هذه الفتوى الصيغة الثانية واجبة لا يجوز تركها حتى لو أتى بالصيغة الأولى، يعني حتى لو قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يجب على الأحواط أن يأتي بالصيغة الثانية، أن يقول السلام عليكم. والأحوط وجوبا عدم ترك هذه الصيغة الثانية يعني وإن أتى بالصيغة الأولى. ويستحب الجمع بينهما، يستحب أن يجمع يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن يقول قبلهما قبل هاتين الصيغتين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يستحب كذلك. فإذا من هذا الكلام كل النتيجة أن الواجب المقدار الواجب السلام عليكم فقط، هذا المقدار الواجب، يعني إذا قال بعد التشهد السلام عليكم هذا أدى الواجب، أما إذا كان أتى بهذه السلامات الثلاثة فهو المستحب. مسألة: من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بالمنافي، إذا لم يكن قد صدر منه منافي فعل من أفعال منافية للصلاة كالحدث مثلا أو الالتفات إلى الخلف أو الكلام تحدث مع الغير، قبل أن يصدر منه هذا ذكر أنه نسي السلام فيجب عليه أن يتدارك ويسلم. وأما إن صدر إن تذكر أنه نسي السلام بعد أن صدر منه ما ينافي الفعل المنافي، صدر منه الحدث مثلا أو الفصل الطويل، هنا لا يجب عليه شيء، صحت صلاته، وإن كان الأحوط استحبابا إعادتها. مسألة 323: من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة، وإن ذكره بعد ذلك يعني بعد أن صدر منه منافيات الصلاة كأن يذكره بعدما صدر منه الحدث أو بعد فصل طويل مخل بهيئة الصلاة، هذا الفصل يخل بهيئة الصلاة، صحت صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحبابا إعادتها. مسألة: إذا شك في صحة السلام هل أنه سلم بصورة صحيحة من ناحية اللغوية أو لا، لحن فيه أخطأ فيه؟ هنا لم يعتني بالشك لأنه شك في الصحة ليس شك في أصل السلام. وأما إذا شك في أصل السلام أنه سلم أم لا وبعد جالس لم يفعل شيئا آخر، هنا يجب عليه أن يتدارك فيسلم. أما إذا فات المحال يعني دخل في صلاة أخرى مثلا، قام لصلاة أخرى ثانية، أو صدر منه بعض المنافيات لأفعال الصلاة، حينئذ لا يجب عليه أن يتدارك. مسألة 324: إذا شك في صحة السلام بعد الإتيان به، بعد أن أتى بالسلام شك في صحته، لم يعتني بالشك فيبني على الصحة، وكذلك إذا شك في أصله، يعني شك في أصل أنه سلم أم لا، لا في صحته، بعدما دخل في صلاة أخرى بعد أن قام إلى الصلاة الثانية مثلا، أو أتى بشيء من المنافيات، أو اشتغل بالتعقيب، هنا يكون قد دخل في غيره. فإذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فهنا لا يعتني بشكه وصلاته صحيحة. وإلا يعني إن لم يكن قد دخل في صلاة أخرى، ولم يكن قد اشتغل بالتعقيب أو بشيء من المنافيات، حينئذ يلزمه التدارك، يجب عليه أن يسلم، وإلا لزمه التدارك. الواجب الآخر، الواجبان الآخران الأخيران من واجبات الصلاة، الترتيب والموالاة. يجب الإتيان بواجبات الصلاة مرتبة على النحو الذي ذكرناه، التكبير النية والتكبيرة والقراءة والركوع وإلى آخره، على هذا الترتيب، لا أن يكون الركوع مثلا بعد السجود، أو قراءة الحمد بعد السورة، هذا ليس بصحيح. فإذا خالف الترتيب عمدا بطلت صلاته. وقد تقدم حكم المخالفة سهوا في المسائل المتقدمة، بعض المسائل ذكرنا أنه إذا خالف الترتيب، قدم مثلا السورة على الحمد، ذكرنا حكمها، أنه إذا تجاوز المحال، لم يتجاوز المحال وإلى آخره، قدم الركوع على السجود مثلا، نسي السجود، وذكرنا بعض ما يتعلق بذلك. وتجب الموالاة، هذا بالنسبة للترتيب. أما الموالاة والمتابعة وعدم الفصل الكبير بين أجزاء الصلاة فأيضا من واجبات الصلاة. وتجب الموالاة بين أجزاء الصلاة، ومعنى الموالاة بأن يؤتى بها متوالية متتابعة على نحو ينطبق على مجموعها، مجموع هذه الأجزاء ينطبق عنوان الصلاة. ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع أو السجود أو القنوت، هذا ليس مضرا، حتى لو طال لفترة طويلة جدا ركوعه أو سجوده أو قنوته لا يؤثر. أو الإكثار من الأذكار، يذكر ذكر الركوع مثلا 70 مرة 60 مرة مثلا، وارد في بعض الروايات، هذا لا يضر بالموالاة. أو قراءة السور الطوال ونحو ذلك من الأدعية الطويلة مثلا، لا يضر بالموالاة. القنوت، هذا من المستحبات ليس واجبا، يستحب القنوت مرة واحدة في جميع الصلوات اليومية، في كل صلاة صلاة يعني، فريضة كانت أو نافلة، بل في جميع النوافل غير الشفعي، لا فقط في النوافل اليومية، لا بل في جميع كل نافلة، فقط نافلة الشفع، صلاة الشفع، فإن الأحوط لزوما الاتيان به فيها، رجاء إذا أراد أن يأتي بالقنوت يجب أن يأتي به بنية رجاء المطلوبية. ويستحب القنوت في صلاة الجمعة مرتين، مرة في الركعة الأولى قبل الركوع، ومرة في الركعة الثانية بعد الركوع. ويتعدد القنوت في صلاة العيدين والآيات، في صلاة العيدين اللي هي عبارة عن 10 ركعتان، يعني صلاة العيدين ركعتان، وفي كل ركعة فيها 5 قنوتات، فالمجموع 10 قنوتات. وصلاة الآيات اللي هي تكون مجموعها 10 ركعات، هي ركعتان، في كل ركعة 5 ركعات، ففي الركعة الثانية يستحب في كل ركعة من هذه الركعات، في الركعة الثانية يعني، والرابعة والسادسة والأخيرة أيضا يجب، يستحب القنوت. ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات، ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية، محل القنوت في باقي الصلوات يكون قبل الركوع من الركعة الثانية. وفي صلاة الوتر قبل ما يركع، قبل أن يركع يستحب له أن يقنوت. ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية الصبح والعشاءين، ولا سيما صلاة الفجر وصلاة الجمعة، يستحب مؤكدا فيها القنوت. مسألة، لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر. وفي تحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون إشكال. إذا دعا بدعاء ملحون يعني فيه خطأ من الناحية اللغوية الأعرابية البنائية، خطأ، هل تتحقق وظيفة القنوت؟ يعني هل يصدق عليه أنه أتى بالقنوت وحصل على ثواب القنوت؟ يقول فيه إشكال، ما دام ملحونا ليس من الواضح أنه قد أتى بوظيفته. وفي تحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية، يدعو باللغة الإنجليزية مثلا أو الفارسية، هل يصح ذلك؟ ولا يبطل الصلاة، هذا الدعاء الملحون المخطوء، كلمات مخطوءة يدعو بها أو كلمات غير عربية أصلا لا تبطل الصلاة، ولكن هل أتى بوظيفة القنوت؟ هل يكتب له ثواب القانت؟ فيه إشكال. وفي تحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية إشكال، وإن كان لا يخدح ذلك في صحة الصلاة، صلاته صحيحة. والأولى الأفضل في عملية القنوت أن يجمع فيه بين الثناء على الله، يحمد الله ويمجده، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والدعاء لنفسه وللمؤمنين، هذا هو الأفضل والأولى. نعم، قد وردت أذكار خاصة في بعض النوافل، في بعض النوافل فيها أدعية خاصة، فلتطلب من مضانها، من كتب الأدعية مثلا. مسألة 326، من نسي القنوت حتى ركع. القنوت هو مستحب، ولكن إذا أراد أن لا يفوته ثواب هذا المستحب، يستحب له أن يأتي به بعد الركوع، بعد أن يركع يقوم من الركوع يقنوت، هذا إن ذكره بعد الركوع. وإن ذكره بعدما سجد، يستحب أن يأتي به بعد الصلاة، بعد ما بها مجال في داخل الصلاة، ما بها مجال يأتي بالقنوت بعد الصلاة، يستحب ذلك. انتهينا من الصلاة ومبطلات الصلاة، هذا بحث من لواحق بحوث الصلاة، مبطلات الصلاة، الأشياء التي تبطل الصلاة، وهي 11 أمرا. الأول، أن تفقد الصلاة شيئا من أجزائها أو شروطها. الأجزاء يعني مثلا الركوع أو السجود أو القراءة أو الذكر، هذه أجزاء الصلاة، إذا فقدت شيئا من ذلك على التفصيل المتقدم، بعضها إذا فقدته سهوا أو عمدا تبطل كالأركان، وبعضها إذا فقدته عمدا تبطل، أما إذا فقدته سهوا لا تبطل، كما تقدم على التفصيل المتقدم في المسائل المتعلقة بها بالأجزاء أو الشروط. الشروط، شروط الصلاة مثلا الطهارة، التوجه إلى القبلة، استقبال القبلة، طهارة الثوب، طهارة البدن، ودخول الوقت مثلا، هذا شروط الصلاة. فإذا فقدت الصلاة شيئا من شروطها تبطل على ذلك التفصيل المتقدم. المبطل الثاني، صدور الحدث من المصلي أثناء الصلاة، حتى لو كان هذا الصدور ليس في أثناء الفعل، في أثناء الذكر أو القراءة أو الركوع أو السجود، وإنما صدر في الآنات المتخللة، الفترات اللي ليس فيها فعل فاصلة بين الركوع والسجود مثلا، حتى لو صدر الحدث في هذه الآنات أيضا يبطل الصلاة، حتى لو صدر سهوا الحدث، حتى لو صدر اضطرارا، مضطر ما يقدر يسيطر على نفسه مثلا. وإذا صدر الحدث بعد السجدة الأخيرة فهو مبطل على الأحوط لزوما، إذا صدر الحدث بعد السجدة الأخيرة مبطل أيضا، ولكن على الأحوط لزوما وجوبا. ثانيا، نطبق أن يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخللة، فإنه يوجب بطلان الصلاة ولو كان وقوعه سهوا أو اضطرارا بعد السجدة الأخيرة على الأحوط لزوما. يعني إن صدر الحدث بعد السجدة الأخيرة تبطل الصلاة على الأحوط وجوبا. وقد تقدم حكم دائم الحدث هذا اللي عنده سلس البول وسلس الغائط تقدمت أحكامه في مسائل الطهارة. وكما مر حكم ناس السلام تون الآن قبل في الدرس الماضي، حكم ناس السلام الذي ينسى السلام حتى أحدث، وقلنا أنه لا شيء عليه، يعني صلاته صحيحة ولا شيء عليه، لا يعيد الصلاة. المبطل الثالث التكفير، وهو مبطل على الأحوط وجوبان، يبطل الصلاة. والتكفير هو وضع أحد اليدين على الأخرى خضوعا وتأدبا إذا كان لهذا الغرض، وهو مبطل للصلاة على الأحوط وجوبا. أما إذا كان الوضع وضع اليدين لغرض آخر لا لغرض التأدب والتعظيم فهو لا بأس به، لغرض الحك مثلا. الثالث التكفير على الأحوط لزوما في غير حال التقية، طبعا في حال التقية مسموح بهذا، لا يبطل الصلاة سواء قصد به الجزئية أم لا، يعني سواء قصد أن هذا التكفير جزء من الصلاة أم لم يقصد ذلك، لم يقصد أنه جزء من الصلاة، مع ذلك يبطل الصلاة على الأحوط وجوبا. والتكفير هو أن يضع المصلي إحدى يديه على الأخرى خضوعا وتأدبا، ولا بأس بالوضع المذكور أن يضع إحدى يديه على الأخرى لغرض آخر للخضوع والتأدب، وإنما كالحك ونحوه. الرابع الالتفات. الالتفات عن القبلة تارة يكون من دون عذر، فهذا يبطل الصلاة، يعني الالتفات عمدا عن القبلة يبطل الصلاة. وأخرى يكون عن عذر، والعذر تارة يكون هو السهو، سهى فالتفت، أو قهر دفعه دافع أو دفعته ريح مثلا فالتفت إلى جهة مخالفة للقبلة، وهذا الذي يكون عن عذر يقسم إلى قسمين. تارة يكون الالتفات بين اليمين واليسار، يعني إلى حد أقل من 90 درجة إلى جهة اليمين وأقل من 90 درجة إلى جهة اليسار، وتارة يكون أكثر من ذلك، وأكثر من ذلك يعني يشمل الاستدبار أيضا، إذا استدبر القبلة هم أيضا يصدق عليه أنه التفت أكثر من 90 درجة. ونتكلم في هذين الشقين. أما الشق الأول وهو فيما إذا كان بين اليمين واليسار الالتفات أقل من 90 درجة، هذا لا يوجب الإعادة ولا القضاء، ولكن إذا زال العذر يعني تذكر هذا الساهي والتفت إلى حاله يجب عليه أن يستعدل ويستقبل القبلة، وإذا زالت الريح يجب عليه مباشرة الرجوع إلى القبلة. هذا بالنسبة إلى ما قبل إلى ما بين اليمين واليسار، الانحراف القليل يعني. أما الثاني الانحراف الكثير أكثر من 90 درجة، فهذا يوجب البطلان ولكن في بعض الحالات، ولا يوجبها في بعض الحالات الأخرى. فالساهي مثلا، الساهي إذا سهى والتفت عن القبلة وبلغ التفاته إلى مقدار أكثر من 90 درجة، فإذا تذكر في وقت يتسع لإعادة الصلاة، يكفي لإعادة الصلاة، حينئذ يجب عليه الإعادة حتى لو أمكنه في الإعادة من أن يدرك ركعة واحدة من الوقت، يعني الوقت يكفيه لإدراك ركعة واحدة، يجب عليه أيضا إعادة الصلاة. وإذا لم يكفي الوقت حتى لإعادة ركعة واحدة يمضي في صلاته ولا شيء عليه. وإن تذكر بعد خروج الوقت هذا الساهي، بعد أن خرج الوقت تذكر أنه كان إلى خلاف القبلة، لا شيء عليه، لم يجب عليه القضاء أيضا. هذا بالنسبة للساهي. أما المقهور والذي دفع قهرا ودفعته الريح القوية جدا بحيث دفعته وانحرف عن القبلة إلى هذه الدرجة الكبيرة، فإذا تمكن هذا الإنسان من إدراك ركعة ولو ركعة واحدة بدون التفات عن القبلة يجب عليه إعادة الصلاة، وإن لم يتمكن بحيث كانت الريح شديدة جدا لا يتمكن من إعادة وإدراك ركعة واحدة يتم صلاته ولا يجب عليه أن يقضيها. هذا كله في الالتفات بتمام البدن، يعني إذا كان الالتفات بكل بدنه، كل البدن التفت إلى جهة إما أقل من 90 درجة أو أكثر. أما إذا التفت برأسه فقط، بوجهه التفت إلى جهة اليمين أو اليسار، فتارة يكون هذا الالتفات قليلا يسيرا، وأخرى يكون الالتفات كثيرا فاحشا بحيث يوجب أن يلي عنقه، يعني لو رقبته والتفت إلى بحيث يمكنه أن يرى خلفه هذا المقدار. إذا كان بهذا المقدار هذا يلحق بنفس الحكم الذي ذكرناه آنفا، يعتبر حكمه حكم الذي التفت بكمال بدنه بتمام بدنه، فأيضا له نفس الحكم. إذا كان يمكنه أن يدرك ركعة يعيد الصلاة، وإلا فلا يعيد. وأما إذا كان الالتفات بالوجه بسيطا يسيرا بحيث لا يخرج عن كونه مستقبلا للقبلة، هو الآن مستقبل شوية دار وجهه، يعني هذا يعتبر مستقبل للقبلة، فهذا لا يضر بصحة الصلاة وإن كان مكروها. نطبق الالتفات عن القبلة. رابعا المبطل الرابع، الالتفات عن القبلة من دون عذر بحيث يوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة، هذا إذا كان مخلا ومن دون عذر يبطل الصلاة. وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح، العذر مثل السهو سهى فالتفت، أو قهر بقوة قاهرة لا باختياره كريح قوية ونحو الريح دفعة قوية، فإما أن يكون هذا الالتفات بين فيما بين اليمين واليسار أقل من 90 درجة يعني، وإما أن يكون أزيد من ذلك أكثر من 90 درجة، ومنه يعني الذي يكون أزيد من ذلك ما يبلغ حد الاستدبار، استدبار القبلة، هذا هم أيضا يدخل فيه، يدخل في هذا الذي يكون أزيد، حكمه واحد يعني. أما الأول يعني بين اليمين واليسار فلا يوجب الإعادة ولا القضاء فضلا عن القضاء، هذا إذا كان مقداره قليل أقل من 90 درجة لا يوجب لا الإعادة ولا القضاء، ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فورا. إذا زال العذر عن الساهي مثلا تذكر الساهي يجب عليه أن يعود إلى القبلة فورا، إذا زالت الريح يجب على ذلك المقهور أن يرجع فورا إلى القبلة. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني الذي يبلغ الانحراف فيه أكثر من 90 درجة فيوجب البطلان في الجملة، يعني يوجب أن تبطل الصلاة في بعض الحالات، مثل إيش؟ فإن الساهي إذا تذكر في وقت يتسع للاستئناف، إذا تذكر في هذا الوقت يسعه أن يعيد الصلاة، إذا قدر يعيد الصلاة ولو بإدراك ركعة مو كلها الصلاة، حتى لو أدرك ركعة في الوقت في داخل الوقت لو ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الإعادة، يجب عليه إعادة الصلاة. وإلا إن لم يمكنه إدراك حتى ركعة واحدة في الوقت فلا يجب عليه الإعادة، وإن تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء أيضا. هذا بالنسبة للساهي. أما المقهور الذي قهر بريح أو بسبب آخر قاهر لا بإرادته، فإن تمكن من إدراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستئناف، يعيد الصلاة من جديد إذا تمكن ولو من ركعة واحدة باتجاه القبلة الصحيحة. وإن لم يتمكن، الريح قوية جدا ومستمرة ولا يمكنه أن يصلي ولو ركعة واحدة، أو الوقت ضيق لا يمكنه، وإن لم يتمكن أتم صلاته ولا يجب عليه قضاؤها. وهذا الكلام في الالتفات عن القبلة بكل البدن، إذا التفت بكامل بدنه عن القبلة. ويشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتا فاحشا، يعني يكون حكمه نفس الحكم، هذا الذي يلتفت بوجهه إلى اليمين أو اليسار التفات فاحش حكمه حكم نفس الذي التفت بكل بدنه التفاتا فاحشا بحيث يوجب لي العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة. يمكنه أن يرى بعض الأشياء الموجودة في خلفه إلى هذه الدرجة التفات كلش قوي يعني، حينئذ هذا يلحق ويشترك في الحكم مع ذاك الذي التفت بكل بدنه. وأما الالتفات اليسير، التفات بالوجه ولكن يسير، الذي لا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلا للقبلة، التفت بوجهه يسيرا إلى هذه الجهة أو تلك، هذا لا يضر، لا يخرج المصلي عن كونه مستقبلا للقبلة، فهو لا يضر بصحة الصلاة وإن كان مكروها. هذا العمل مكروه، الالتفات إلى جهة اليمين واليسار بالوجه فقط. الخامس من المبطلات التكلم في الصلاة متعمدا، إذا تكلم متعمدا بما يصدق عليه أنه كلام تبطل صلاته. ويتحقق هذا الكلام، يصدق أنه كلام، متى يصدق أنه كلام؟ حتى لو كان بحرف واحد، إذا كان مفهما لمعنى ما، هذا الحرف الواحد إذا كان يؤدي معنى ما، يفهم منه معنى، أي معنى كان، سواء المعنى الموضوع له أو لغيره من المعاني، المهم أنه يفهم اللي يسمع هذا الصوت، الحرف الواحد يفهم من عنده فرد معنى معين، هذا يكون مبطلا إذا كان عن عمد. وأما الحرف غير المفهم أو الكلام الغير المفهم الذي لا يفهم منه شيء، فهنا ما دام أنه كلام ولكنه غير مفهم يحتاط، لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركبا من حرفين. مطبق الخامس، التكلم في الصلاة متعمدا يبطل الصلاة، يعني هذا من مبطلات الصلاة. ويتحقق هذا الكلام، التكلم يتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهما، هذا الحرف يفهم منه فرد معنى، إما يفهم منه المعنى الموضوع له، إما لمعناه مفهما، إما لمعناه مثل قي، حرف قي أمرا من الوقاية، وقايقي قي، أنت قي نفسك، يعني حافظ على نفسك، توقع، هذا يؤدي معناه على الحرف وحده يبطل الصلاة، أو مفهما لغيره، كما لو تلفظ بي كلمة بي، حرف بي، هذا حرف بي لا يؤدي معنى معين، ولكن إذا أردت أن تلقن شخصا ما فتقول له قل كلمة بي، فهذا راح يفهم ويقول وراءك بي، فهنا حرف بي وحده أدى معنى أفهم معنى آخر غير معنى الموضوع له، وهو أنه معنى التلقين، فهنا أيضا يكون مبطلا. يعني إذا كان شخص إلى جنبك في أثناء الصلاة وقلت له فقط بي وتقصد أن يقول بعدك كلمة بي قصد التلقين، هذا أيضا يكون مبطلا للصلاة، أو لغيره، كما لو تلفظ بي للتلقين، أو جوابا عن من سأله عن ثاني حروف المعجم، هذا هم أيضا يكون مفهما للمعنى، إذا سألك شخص ما هو الحرف الثاني من حروف المعجم في اللغة العربية، تجيبه بكلمة بي فقط، وهذه البي حينئذ يكون لها معنى، تؤدي معنى، وهي عبارة عن جملة كاملة، يعني تريد تقول له بأن الحرف الثاني في حروف المعجم في اللغة العربية هو حرف بي، فهذا إذا صار كلاما مفهما لمعنى فهو مبطل للصلاة. وأما التلفظ بغير المفهم مطلقا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، لا يفهم لا معنى موضوع له ولا غير معنى موضوع له، كل معنى ما به هذا اللفظ، هنا الأحوط أن يجتنب، لا يقال لا يذكر إذا كان أزيد من حرفين أكثر من حرفين، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركبا من حرفين فما زاد. ولا فرق فيما ذكر من إبطال هذا الكلام، لا فرق بين صورتي الاختيار والاضطرار على الأحوط لزوما، يعني حتى في حال الاضطرار يبطل الصلاة، بمعنى أن مبطلية التكلم الاضطراري فيما إذا لم يكن ماحيا لصورة الصلاة تبتني على الاحتياط. على التكلم الاضطراري إذا لم يكن بصورة كثيرة بحيث يكون ماحيا للصلاة فهو، أما إذا كان ماحيا للصلاة ما تكلم كثير تكلم لعدة دقائق وحتى لو كان مضطرا هذا يكون ماحيا لصورة الصلاة ولكن ماحيا على نحو الفتوى. أما إذا كان التكلم الاضطراري ليس ماحيا، هو بهذا الحرف فقط تكلم مثلا، هذا لا يمحو صورة الصلاة ولكنه بما أنه يؤدي معنى ما فهو مبطل ولكن على الاحتياط اللزومي، على الأحوط لزوما، بمعنى أن مبطلية التكلم الاضطراري فيما إذا لم يكن ماحيا لصورة الصلاة تبتني على الاحتياط الوجوبي. وقد استثني من مبطلية التكلم التكلم المباح، متى؟ إذا سلم عليك شخص وأنت تصلي، هنا يجوز لك بل يجب عليك رد السلام، ولكن ترد السلام بمثله، قال سلام عليكم، أنت يجب عليك أن تقول سلام عليكم، السلام عليكم، أنت هم يجب عليك أن تقول السلام عليكم، نفس الهيئة ولا يزيد عليه، ولا يقول عليكم السلام، يقدم الظرف، الظرف وهو عليكم على حرف جر والكاف اسم مجرور ضمير. وقد استثني من مبطلية التكلم ما إذا سلم شخص على المصلي فإنه يجب عليه أن يرد سلامه بمثله، يرد سلام هذا المسلم بمثله بأن لا يزيد عليه ورحمة الله مثلا. وكذا لا يقدم الظرف إذا سلم عليه مع تقديم السلام، إذا سلم بأن قدم السلام على الظرف يعني قال سلام عليكم، لا يجوز له أن يقدم الظرف ويقول عليكم السلام، لا، هذا لا يجوز، ليس بصحيح، على الأحوط وجوبا، بل الأحوط الأولى أن يكون الرد مماثلا للسلام في جميع خصوصياته، في جميع الخصوصيات، تقديم إذا قدم السلام تقدم السلام، إذا نكر السلام ننكر السلام، إذا عرف السلام نعرف السلام، نكره قال سلام نقول سلام، السلام نقول السلام، هكذا أن يكون الرد مماثلا، على الأحوط الأولى الأفضل أن يكون الرد مماثلا للسلام في جميع خصوصياته حتى في التعريف والتنكير والجمع والإفراد، قال سلام عليكم، من قل له سلام عليك، الأفضل أن قل له سلام عليكم. فإذا قال السلام عليك رده بمثله السلام عليك يعني، وكذلك إذا قال سلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليكم، نعم لو سلم عليه بصيغة الجواب أي قدم الظرف أي قال عليكم السلام تخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام، يمكنه أن يقول عليكم السلام أيضا، يمكنه أن يقول السلام عليكم. فهذا استثناء من حرمة التكلم في الصلاة، فقط هذا المورد، مورد السلام. ثم إن هذا الاستثناء يختص بما إذا وجب الرد على المصلي، فيما إذا وجب على المصلي أن يرد السلام يأتي هذا الاستثناء، أما إذا لم يجب على المصلي أن يرد، ومتى لا يجب رد السلام؟ إذا لم يقصد المصلي بسلامه السلام على لا يقصد المسلم أن يسلم على هذا المصلي، قصد السلام على شخص آخر فهذا المصلي ليس مشمولا بالسلام، فهنا يكون رد السلام مبطل للصلاة لأنه لم يسلم عليه. وكذلك إذا سلم لا بقصد السلام وإنما بقصد الاستهزاء مثلا أو مزاح يمزح مع هذا الإنسان المصلي فلا يجب حينئذ الرد، بل يكون الرد مبطلا. ثم أن هذا الاستثناء يختص بما إذا وجب الرد على المصلي، وأما فيما إذا لم يجب عليه الرد يعني لم يجب على المصلي أن يرد السلام كان رده مبطلا لصلاته لأنه يدخل في الكلام السابق. وهذا يعني هذا فيما لم يجب عليه الرد، متى؟ كما إذا لم يقصد المسلم بسلامه تحية المصلي، ما قصد أن يسلم وأن يحيي هذا المصلي، وإنما قصد به أمرا آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما. وكما إذا سلم المسلم على جماعة، يسلم على جماعة منهم هذا المصلي، كان منهم هذا المصلي، فرد عليه واحد منهم، فإنه لو رد المصلي عليه سلامه بطلت صلاته على الأحوط لزوما. فإذا مقدار الاستثناء هو هذا، أن يسلم المسلم بقصد التحية على هذا المصلي بالذات، يصلي عليه بذاته، فهنا يجب عليه أن يرد. أما في غير هذه الحالة لا يجب بل لا يجوز، وإذا رد تبطل صلاته. مسألة: لا بأس بالدعاء في الصلاة. الدعاء في كل أحوال الصلاة، في الركوع، في السجود، في القنوت وغير ذلك، لا يؤثر، لا بأس به، ولكن الأحوط لزوما عدم مخاطبة الغير به، كقوله غفر الله لك، هذا دعاء ويقصد به شخصا إلى جنبه يقول غفر الله لك، هذا دعاء بالرغم من كونه دعاء، ولكن لا يجوز لك أن تدعو بهذا الدعاء في أثناء الصلاة على الأحوط لزوما. ولكن الأحوط لزوما عدم مخاطبة الغير به بالدعاء، كقوله غفر الله لك، كما لا بأس بذكر الله سبحانه وبقراءة القرآن فيها في الصلاة، ولا يندرج شيء من ذلك في الكلام المبطل. هذا لا يبطل الصلاة، مهما قرأ من قرآن ودعاء في أثناء الصلاة لا يبطل الصلاة، وإنما الكلام الذي يبطل الصلاة هو منصرف عن هذه الأدعية والقرآن، منصرف إلى الكلام الاعتيادي، ذاك هو الكلام المبطل. مسألة 328: لا تبطل الصلاة بالتكلم. إذا تكلم الإنسان أو سلم سهوا، سلم يعني سلم سلام الصلاة، يعني قال السلام عليكم في الركعة الثانية، هذا يحدث يعني بعد التشهد سهوا يسلم، هذا لا يبطل الصلاة، وإنما من زاد سلاما أو كلاما في صلاته يجب عليه أن يسجد سجود السهو. لا تبطل الصلاة بالتكلم أو بالسلام فيها سهوا، وإنما تجب بذلك يعني بسبب التكلم أو بسبب السلام تجب على الأحوط سجدتان للسهو بعد الصلاة. السادس: القهقهة متعمدا. المبطل السادس الضحك بصوت إذا كان متعمدا فيه، ويبطل الصلاة أيضا، هذه القهقهة تبطل الصلاة حتى لو كانت بغير اختيار، مضطر إلى الضحك، ولكن كانت مقدمة الضحك باختياره، بأن كان ينظر إلى شخص أمامه مثلا يتحرك بحركات مضحكة، فكان بإمكانه أن لا ينظر حتى لا يضحك، ولكنه نظر باختياره فضحك بغير اختياره، هنا أيضا تبطل الصلاة. بل حتى إن كانت المقدمة غير اختيارية، ما كان متقصد في النظر، ولا مجرد حدثت حادثة أمامه بدون اختياره وضحك، فهنا تارة يكون الوقت متسعا للإعادة تبطل، إذا كان الوقت واسعا بحيث يمكنه إعادة الصلاة حينئذ يجب عليه إعادة الصلاة، وإن كان الوقت ضيقا وضحك من غير اختياره حينئذ يتم صلاته وصلاته صحيحة. كذلك تصح الصلاة إذا كان الضحك عن سهو مو عن اضطرار، سهى فضحك. السادس: القهقهة متعمدا، وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار، مضطر ما راغب هو في الضحك، ولكن إذا كانت مقدمتها اختيارية، مقدمة الضحك اختيارية، مقدمة القهقهة اختيارية، باختياره كان، هو استمع لهذا الإنسان الذي يتحدث بنكات، استمع ووجه إليه فكره، حينئذ اضطر إلى الضحك بعد ذلك، فهذا اضطرار ولكن بسوء الاختيار، فهو لا ينافي الاختيار فتبطل صلاته. بل تبطل الصلاة وإن كانت غير اختيارية، حتى لو كانت المقدمة مو اختيارية، مجرد حادثة فجأة حدثت وضحك هذا الإنسان. فهنا أيضا إذا كان الوقت متسعا تبطل، وإن كانت غير اختيارية على الأحوط لزوما إذا وسع الوقت للإعادة. إذا كان الوقت متسعا حينئذ يجب الإعادة، وإلا إذا لم يكن الوقت متسعا لم تبطل الصلاة، كما لا تبطل بها، يعني لا تبطل الصلاة بالقهقهة إذا كانت عن سهو. والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع. السابع من المبطلات البكاء متعمدا، أن يبكي متعمدا لأمر من أمور الدنيا، فإذا بكى لأمر من أمور الدنيا تبطل صلاته، سواء كان اشتمل هذا البكاء على الصوت أو لم يشتمل على الصوت، وسواء كان باختياره أم بغير اختياره. وإذا كان بغير اختياره أيضا إذا كان لديه متسع من الوقت تبطل الصلاة، وإذا لم يكن له متسع من الوقت لا يكفي للصلاة تصح الصلاة. نفس الكلام الذي تقدم في القهقهة. السابع البكاء متعمدا لأمر من أمور الدنيا فإنه يبطل الصلاة على الأحواط، على الأحواط وجوبا يعني، سواء المشتمل منه على الصوت وغير المشتمل عليه، في كلا الصورتين هو يبطل على الأحواط وجوبا، وسواء ما كان عن اختيار باختياره يبكي بإرادته، وما كان بدونه بدون اختيار، وما كان بدون اختيار هذا هم فرعنا قلنا إذا فيه وقت لا يبطل الصلاة، إذا كان فيه وقت يبطل الصلاة، وإذا كان ليس فيه وقت، ليس لديه وقت لا يبطل الصلاة، على التفصيل المتقدم في القهقهة. ولا تبطل الصلاة به بالبكاء إذا كان عن سهو، كما لا بأس به اختيارا إذا كان لأمر أخروي، لو كان يبكي لأمر أخروي لا تبطل الصلاة حتى لو كان بإرادته واختياره عن عمد، كالخوف من العذاب أو الطمع في الجنة أو خضوعا لله سبحانه، ولو لأجل طلب أمر دنيوي يخضع من أجل أن يحصل على حاجة من حوائج الدنيا، ولكن الدافع هو الخضوع والخشوع لأمر الله، يبكي خشوعا وخضوعا. وكذلك البكاء لشيء من مصائب أهل البيت عليهم سلام الله، ولأجل التقرب به بالبكاء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يبطل الصلاة. والحمد لله رب العالمين.